بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم
ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حيا الله رب العالمين، حيا الله الإخوة الحضور، السادة المشاهدين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في المحاضرة الماضية بدأنا تطبيقا عمليا في كشف الرواة وطريقة البحث عنهم، وذكرنا حديثا من عند الإمام النسائي، وهو الحديث الذي قال فيه النسائي: أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا يوم قام خطيبا في حجة الوداع، وذكر الحديث. وعرفنا كيف نبحث عن الراوي وكيف نتوصل إليه في موطنه من الكتاب. فعرفنا أن شيخ النسائي إسماعيل بن مسعود هو الجحدري، وأنه ثقة، وأن خالد بن الحارث ثقة ثبت أثنى عليه الأئمة ثناء عطرا كأحمد ويحيى القطان، وأن حسين المعلم أيضا صدوق، يعني ثقة له أوهام أو نحو ذلك، ثقة ربما وهم على كلام الحافظ في تقريب التهذيب. وقلنا إن عمرو بن شعيب صدوق، وهو ثابت السماع من أبيه، عمرو ثابت السماع من أبيه، وأن العبرة في الكلام على أسانيد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده هي بحال الرواة عن عمرو. وهناك كما قلت الذهبي رحمه الله تعالى قسم الرواة عن عمرو إلى ثلاثة طبقات: المتقنون والمتوسطون والضعفاء، أمثال ابن الهيعة والمثنى بن الصباح والحجاج بن أرطاطة وغيرهم، فالضعفاء لا تقبل روايتهم، والمتوسطون حصل فيهم ترددهم وهم إلى الترك أقرب، أما المتقنون كحسين المعلم وغيره حماد بن أسامة، وهؤلاء يعني مقبولون ورواياتهم صحيحة. ثم إن عمرو بن شعيب صرح بالسماع من أبيه، وأبوه شعيب ثابت السماع من جده عبد الله ابن عمرو. وتكلمنا على قواعد البحث في الإسناد، وهي الاتصال والعدالة والضبط، وبقي الكلام على الشذوذ والعلة. فنقرأ الكلام النظري ثم نأخذ نموذجا آخر من خارج الكتب الستة من سنة الدارقطني كما ذكر الشيخ هنا، ثم نذكر بعد ذلك إن شاء الله تعالى مثالا تطبيقيا واسعا على التخريج وعلى دراسة الأسانيد، ليكون إن شاء الله تعالى نموذجا يحتذى في البحث والدراسة. نكمل إن شاء الله تعالى شيخ عبد الرحمن في الكلام على الشذوذ والعلة من صفحة 197.
بسم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: البحث عن الشذوذ والعلة وصعوبته. أما البحث عن الشذوذ والعلة فهو أمر أصعب بكثير من البحث في عدالة الرواة وضبطهم واتصال السند، لأن الكشف عن الشذوذ والعلة إثباتا أو نفيا أمر لا يقوى عليه إلا صاحب الاطلاع الواسع جدا على متون الأحاديث وأسانيدها، حتى يمكنه معرفة اتفاق أسانيد هذا الحديث في جميع الطرق التي ورد بها الحديث أو عدم اتفاقها. وقد ذكر علماء المصطلح أن العلة
تطرق
إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر.
أشرح هذه الكلمة بشيء من التفصيل. وطبعا المنهج الذي اتبعناه في الأكاديمية في مادة التخريج ودراسة الأسانيد إنما هو خطاب للمبتدئين في دراسة هذا العلم. فهذه مرحلة لو خرج منها الدارس بتعلم كيفية استخراج الأحاديث من بطون الكتب وكيفية استخراج التراجم من كتب التراجم فقد نجحنا في هذا نجاحا عظيما. المرحلة التي تلي ذلك هي مسألة جمع الطرق، يعني معرفة أماكن الحديث في جميع الكتب ومقارنة هذه الأسانيد بعضها ببعض ومعرفة مواطن الالتقاء اللي هي تسمى عند علماء الحديث بالمدار، يعني هذا الحديث مداره على من من الرواة، ثم معرفة مواطن الخلاف على الراوي، مواطن الخلاف على الراوي، ثم الكشف عن العلة لآخر مرحلة في مراحل البحث والتي تحتاج إلى تمكن وإلى ضربة وإلى ممارسة وإلى تطبيق عملي يصل إلى مرحلة أن يكون الطالب حافظا لمناهج الأئمة في كتبهم، يعني يقول مثلا وهو يدرس قد عرف تسلسل كتب البخاري. البخاري مثلا يبدأ بكتاب الوحي ويثني بالإيمان، بعد ذلك العلم، بعد ذلك الوضوء الطهارة ونحو ذلك الصلاة، فهو يعرف خط سير الكتب ويروح ويجيء عليها كثيرا، وإذا قابله إسناد في كتاب يستطيع بهذه الملكة أن يعرف هذا إسناد لمن، ونحو ذلك من الممارسات الطويلة التي ترشح الطالب بعد ذلك لأن ينظر في كشف العلة وأن يتمرس عليها وأن يتدرب عليها. فالكلام على الشذوذ والعلة هذا يعتبر في آخر مراحل الطلب فيما يتعلق بقضية التخريج ودراسة الأسانيد. لكن احنا نشير مجرد إشارة إلى أن مسألة العلة تحتاج إلى طالب أولا انتهى من دراسة الجانب النظري، بمعنى درس قواعد المصطلح بشكل جيد على أيدي شيوخ، يعني قرأ مثلا النخبة وشرحها، قرأ مقدمة ابن الصلاح، حفظ ألفية من ألفيات السيوطي أو العراقي وقرأ شرحها التبصرة والتذكرة مثلا، فيكون الجانب النظري عنده مهضوم ومستوعب ويدري في المسائل المتشابهة في قضايا المصطلح يفرق بين هذا وذاك. هذه واحدة. ثم يمارس الاستخراج بشكل واسع والكلام على الرواة والأسانيد بشكل واسع. فإذا قضى هذا القدر من التأهيل العلمي استطاع أن يتكلم أو أن يفهم، لا أقول يتكلم، أن يفهم الكلام في مسألة العلل. الأئمة متفقون على أن الحديث لن يستطيع الطالب أن يتفهمه إلا بجمع طرقه ومقارنة هذه الطرق بعضها ببعض. هذا الموضوع يعني هذه الجزئية من البحث هي المنتهى في دراسة علم الحديث. وكانوا يقولون إن علم الحديث إلهام، يعني ينقدح في قلب الناقد أن هذا الحديث فيه علة ولا يستطيع أن يذكر مبررا لهذا التعليم. ضربت قبل ذلك مثالا بحال محمد بن حسن الشيباني وهو مقدم الحنفية في الفقه وتلميذ أبي حنيفة، وهو أخذ جملة من الأحاديث وذهب بها إلى أبي حاتم وسأله عنها، فقال أبو حاتم هذا باطل وهذا منكر وهذا ضعيف وهذا صالح، فقال أين الدليل؟ قال علم علمناه، يعني شيء قدح في قلوبنا، ولكن خذ هذه الأحاديث واذهب بها إلى أبي زرعة فإن اتفقت كلمتنا فذلك علم، وإلا فإن كل واحد تكلم بما في رأسه. فأخذ الأحاديث وذهب إلى أبي زرعة، فالذي قال فيه أبو حاتم ضعيف قال فيه ضعيف، والذي قال فيه منكر قال باطل، والباطل المنكر قريب، والذي قال فيه موضوع قال موضوع، والذي قال صالح الاحتجاج قال صالح الاحتجاج. ثم ذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة وقال نفس الكلام، فعلم أن هؤلاء القوم إنما صدروا عن علم لم يصدروا عن هوى. طبعا الوصول إلى هذا المستوى من النظر هذه إنما ينظر فيها، يعني قلنا من في العالم الإسلامي اليوم يستطيع أن ينظر أن يكتشف علل الأحاديث لا تكاد تحصي أصابع اليد الواحدة عند المبالغة على مستوى العالم الإسلامي اللي يعني يتخطى المليار ونصف. لماذا؟ لأن هذه مسألة تحتاج إلى عمر طويل، 20 سنة 30 سنة من الممارسات والدربة والأخذ والرد والمراجعات وغير ذلك. وأنا يعني أرى أن يعني اللي يرشح لمثل هذا الكلام في مصر هو شيخنا الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف. هذا يعني يعتبر أعلى كعب في هذه القضية، قضية النظر في علل الأحاديث، ولا أزكيه على الله عز وجل. حتى أن الشيخ كثيرا ما يرجع يعني الكتب القديمة لا يسمح بطباعتها. لماذا؟ لأنه يعني استبان له أن كثيرا من الكلام فيها كان يعني ببادئ النظر. والعلماء لهم كلام في مسألة الحكم على الظاهر، يعني إن الحكم على الأسانيد من ظاهرها هذا خطأ. يعني كون الراوي ثقة واللي بعده ثقة واللي بعده ثقة واللي بعده ثقة واللي بعده الصحابي يبقى الحديث صحيح، هذا كلام ببادئ النظر، لأن قد يكون ثقة يروي عن ثقة وفي الحديث علة، وفي الحديث علة إن الراوي سمع من شيخه بعد الاختلاط، إن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، إن لما سمع هذا الحديث منه ضاعت أوراقه فحدث من حفظه فحصل الوهم في حديثه. هذه مسائل لها اعتبارات وقرائن، وكل حديث له قصة وحده. يعني ليست هناك يعني قاعدة مضطردة مثل القواعد الرياضية للحكم بها على علل الأحاديث، وإنما الحديث تجمع طرقه وتظل تتأمل فيها وتقارن وتنظر في المدار، مواطن الاتفاق ومواطن الالتقاء ومواطن الاختلاف، حتى يهديك الله عز وجل إلى معرفة هذه معرفة مواطن العلة بعد استفراغ الجهد والنظر في كلام أهل العلم. الطالب اللي بدأ اللي درس قواعد المصطلح بشكل جيد وهضمها وتعرف على كيفية استخراج الأحاديث من بطون الكتب واستخراج الكلام على الرجال، يحتاج إلى ذلك أن يكون عنده نظر في كتب النقد الحديثي، يكون عنده نظر في كتب النقد الحديثي سواء للقدامى كما في علل ابن أبي حاتم وعلل الدارقطني، وهي مليئة يعني مثلا يأتي بأحاديث ظاهرها الصحة جدا وتكلم على تعليلها ويبين أن فيها علل، سواء الاختلاف في الوصل والإرسال، اختلاف في الوقف والرفع ونحو ذلك من مواطن العلة. فيقرأ الطالب يبدأ يقرأ في علل ابن أبي حاتم مثلا أو في علل الدارقطني أو غيرها من الكتب بعد قراءة الجانب النظري في العلل. وأرشح لذلك أميز كتاب في الأمة، وهو كتاب شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي. الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أتى بدرر غوالي في هذا الكتاب. الترمذي كما نعلم ختم كتابه اللي هو السنن بكتاب العلل اللي هو العلل الصغير، فجاء ابن رجب رحمه الله تعالى شرح هذا القدر وأضاف عليه مثله، يعني شرح القدر اليسير من كتاب العلل للترمذي يقع في حوالي 59 صفحة، شرحهم في مجلد وأضاف مجلدا آخر في الكلام على أصول العلل. هذا الكتاب الطالب يحفظه كما يحفظ الفاتحة. لماذا؟ لأنه في الجزء الثاني من الكتاب ذكر الثقات الذين يخطئون في رواة معينين. هو الراوي ثقة لكن في فلان بعينه من المشايخ بيغلط، والثقات الذين يخطئون في بلاد معينة. يقول لك مثلا فلان إذا روى عن أهل بلده فهو ثقة، وإذا روى عن غير أهل بلده فلا يحتج به، فيبقى فيه راوي بيغلط إذا خرج من بلده. قالوا مثلا هشام ابن عروة لما نزل العراق وكان بينزل للتجارة، فكان بيجتمع عليه طلبة الحديث وأبوه عروة، وعروة يروى عن خالته عائشة، يعني سند عالي جدا، حاجة غاية في المهارة، ويعني تشرب إليها يعني أنظار وأعناق طلبة العلم، فكانوا يطلبون من هشام أن يحدثهم إذا نزل بالعراق. كان يحدث من حفظه، الرجل رايح يتاجر ما هو راح يحدث، فكل ما حدث به هشام في العراق فيه نظر. هذه قواعد يذكرها أهل العلم. عبد الرزاق مثلا إمام أهل اليمن، وهو شيخ أحمد بن معين ودارت عليه أسانيد اليمن، يعني آل علم اليمن كله إلى عبد الرزاق، ومع ذلك فعبد الرزاق عمي سنة 200 وكان بيعتمد على كتابه، فإذا حدث من حفظه بعد العمى فقد وقعت الأوهام في روايته، فلا يعتد بمرويات عبد الرزاق بعد العمى، وإن كان الراوي عن عبد الرزاق جبل في الحفظ، ولو كان الإمام أحمد، وما حصلش أن أحمد روى عن عبد الرزاق بعد العمى، لكن حتى ولو كان الإمام أحمد وأحمد جبل في التوز في الحفظ وإمام يعني إليه المنتهى في التثبت، وعبد الرزاق إمام ثقة ثبت، ومع ذلك اللي روى عن عبد الرزاق وهو بهذه المثابة والمنزلة بعد العمى فحديثه لا يقبل. فيقولون هناك أخطاء للثقات، كأن يخطئ في راوي بعينه، في بلد بعينه، في وقت بعينه، كأن يصيب عمى، يصيب اختلاط أو غير ذلك، فهذه من مداخل العلة، هذه من مداخل العلل ومن مواطن التعليل. أيضا الثقات يتفاوتون، مراتب الثقات بتتفاوت. فمثلا احنا قلنا في الدرس الماضي ان عندنا اسماعيل بن مسعود ثقة وخالد بن الحارث ثقة، لكن هل بينهما تفاوت كما رأينا؟ نعم، خالد بن الحارث قال فيه احمد ويحيى بن سعيد القطان اليه المنتهى في التثبت في البصر. طيب يعني حديثه مقبول في الدرجة العليا من القبول، واسماعيل بن مسعود الجحدري ايضا حديثه مقبول، ومع ذلك الاثنين ثقات، لكن بين خالد بن الحارث وبين اسماعيل بن مسعود ايضا تفاوت في درجة التوثق. فمسألة باب العلل هذا باب يعني ايه، يعني بحر متلاطم الامواج، لا يدخل فيه الا من تأهل. تأهل يعني ايه؟ يعني انتهى من دراسة القواعد النظرية، كتب المصطلح، لا غنى ابدا عن يعني ان الانسان يدرس كتب المتأخرين كالنخبة وشروحها، ومقدمة ابن الصلاح وشروحها والنكت عليها ونظمها وشروح النظم، هذه جهود علماء ما ينبغي أن تهدر، ولا يلتفت إلى من يقول أن هذه الكتب طولت الطريق على الدارسين. نعم ليست هي الغاية في الدرس الحديثي، لكن لابد منها في التأصيل والتأسيس لبناء طالب علم. فإذا انتهى من هذه الدرجة، درجة البناء، فليدخل على التطبيق، يدخل على التطبيق يهتدي بكلام الأئمة، أئمة العلل، فيدرس ينظر في كتب العلل التي للأقدمين، وينظر في الدراسات النقدية التي للمعاصرين، مع نوع من الاحتياط ونوع من عدم التعصب. فعندنا بفضل الله تعالى في الأمة، والله تعالى لا يخلي الأرض من قائم له بحجة، عندنا ولله الحمد قدر من العلماء وطلبة العلم والمشايخ الذين لهم عناية بعلم العلل في العالم الإسلامي. فعندنا مثلا في مصر الشيخ محمد عمرو، أخونا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله، الشيخ أبو إسحاق له يعني اهتمام بهذا الجانب، لكن غير موجود كتصنيف أو كدروس منشورة، يعني لا يوجد شيء من ذلك، مع عناية الشيخ بهذا الباب، وله شرح على علل ابن أبي حاتم لم يطبع منه شيء إلى الآن. وعندنا الشيخ حاتم العوني، حاتم الشريف حاتم العوني، صاحب المنهج المقترح لدرس المصطلح، ودرسته الماجستير اللي هي التدليس وعلاقته بالإرسال الخفي، الشيخ عبد الله السعد، سليمان العلوان، المليباري، طبعا من يعني من هؤلاء المشاهير الذين لهم دراية ودربة وتمرس ونوع من معرفة النقد الحديثي. مثل هذه الجهود التي هي موجودة لعلماء العصر ولهم بها عناية ولهم بها تمرس ولهم كتابات موجودة، تقرأ هذه الكتابات مع يعني نوع من التحفظ في بعض الكتب التي صدرت فيها يعني لهجة قوية قاسية على كتابات المتأخرين. فكما قلت ان كلام المتأخرين كلام لا يستغنى عنه في بناء الطالب من الناحية النظرية، فاذا انتهى الطالب من هذه المرحلة لا يقف عندها، يجب أن يرجع وأن ينظر في مناهج أئمة العلم في العلل، وينظر في كتابات المعاصرين التي تعتبر كالكشاف إلى هدايته إلى معرفة أنفاس المتقدمين في النظر لعلم الحديث. هذه هي الطريقة التي يمكن أن يرتقي بها الطالب في دراسته لهذا العلم الشريف. ننظر في صفحة 202 في الكتب التي يستعان بها في كشف العلة والشذوذ.
الكتب التي يستعان بها في كشف العلة والشذوذ: هناك كتب صنفها العلماء لبيان علل الحديث، وتعرف هذه الكتب بكتب العلل، وطريقة كتب العلل هي ذكر الأحاديث المعلولة مع بيان عللها، وذلك بذكر طرقها وكشف العلة من خلال جمع الطرق واستعراضها.
جمع الطرق واستعراضها كلمة من ثلاثة أسطر، أما ما وراءها من جهد هذا يعني أمر يعني تبذل فيه الأوقات والمهج والأرواح، لأن هذا أمر ليس بالسهل. جمع طرق يعني معناها أن لن تترك الحديث في كتاب من كتب السنة إلا وأسانيده أمامك. هذا الحديث منثور في عشرات الكتب، منثور في الأجزاء الحديثية، في كتب التفسير والتواريخ وغيرها، في كتب التراجم، كتب السؤالات، كتب العلل. بتستخرج هذا كله وتضع أمامك على الطاولة لتنظر في مسألة كشف العلة. مشتد.
وذلك مثل كتاب علل الحديث لابن أبي حاتم وهو مرتب على الأبواب، وكتاب العلل للدارقطني وهو مرتب على المسانيد.
من العجب العجاب الذي يعني لا ينقضي عجبك وأنت تسمع، أن الدارقطني رحمه الله تعالى حين لم يؤلف كتاب العلل، ما ألفه، إنما أملاه على طلابه. كان تلامذة الدارقطني يسألون وهو يجيب. سبحان الله العظيم، إذا فتحت أي مسند من مسانيد الصحابة وترى كلام الدارقطني، الحد الأدنى من الطرق التي يوردها في الحديث الواحد 8 طرق، الحد الأدنى أن يأتي بثمانية طرق من حفظه، لا تضطرب عليه الأسانيد، ولا يذكر راوي مكان راوي، ولا يختلف عليه الأمر، ولا يتشابه عليه المسائل، وإضافة إلى ذلك كلامه على الطرق، إن ده ورد مرسل، وده ورد متصل، وده ورد موقوف، وده ورد مرفوع، والراجح كذا، والترجيح، وهذا الكلام هذا دل على يعني إمامة عالية. ما جاء بعد الدارقطني في هذا الباب نزل، يعني أغلق هذا الباب على من جاء بعده.
وقد ينهج بعض المؤلفين في العلل نهجا آخر، فتراه يذكر أن فلانا لم يسمع من فلان، أو أن حديث فلان عن فلان منقطع لأنه لم يلقه، وذلك كالإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، فهذه الكتب يمكن الاستعانة بها في كشف علل الحديث. لكن هل صنف العلماء كتبا خاصة في معرفة الأحاديث الشاذة؟ والجواب عن ذلك أن العلماء لم يصنفوا مثل هذه المؤلفات، والله أعلم.
الشذوذ نوع من العلة. الشذوذ نوع من العلة. الشذوذ معناه إيه؟ الشذوذ معناها إن الراوي ثقة وقد خالف من هو أوثق منه. فالثقة إذا خالف الثقات، يعني مثلا حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير على كل ذكر أو حر عبد أو أنثى من المسلمين. لفظة من المسلمين زادها مالك وعمت أصحاب الزهري الذين رووا عنه هذا الحديث، لم يأتوا بهذه الزيادة. ففريق من أهل العلم يقول إن مالك رحمه الله تعالى خولف، وكلام الجماعة يترجح عليه. طيب، كلام الجماعة يترجح عليه، هل الترجيح إذا خالف الراوي بالغلبة بالكثرة، يعني عشان مالك وحده والمخالفين له 5-6 من تلامذة الزهري، يبقى بالكثرة يعني 6-1 يعني، ولا المسألة يعني تخضع لعوامل ومرجحات عند أهل العلم؟ لا، تخضع لعوامل ومرجحات، لأن الفريق المخالف فيهم سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة ومالك في حديث الزهري فرس رهان، بمعنى إن هم مختلفين. لما يختلف مالك وسفيان في الزهري، كلام من اللي يقدم؟ هم بلا شك ان مالك يقدم، لان حصروا اخطاء مالك على الزهري فوجدوها 4، وحصروا اخطاء سفيان بن عيينة على الزهري فوجدوا 20 خطأ، فمالك مقدم. لكن على اي حال لا يزال سفيان بن عيينة موجود، يعني ايضا فارس من فرسان حديث الزهري. فاذا انضم الى سفيان بن عيينة امثال عقيل وخالد الايلي ويونس وغيرهم من الذين لزموا الزهري مثل ملازمة مالك، إذا اختلفوا فبتقدم رواية الجماعة على رواية مالك، ويقال إن مالك شذ في زيادة من المسلمين. وإن كان الحافظ العراقي في النكت على ابن الصلاح يرى إن مالك لم ينفرد بهذه الزيادة وتابعه فيها غيره. فالمقصود من ذلك إن الثقة إذا خالف الثقات بتبقى حديثه أو زيادته شاذة، واضح؟ فيقال كما قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملأ فالشافعي حقق. يعني الثقة إذا خالف الملأ أو الجماعة من تلامذة الشيخ الذي أخطأ عليه فبتقدم رواية الجماعة على رواية الفرد. أدي معنى الشذوذ. فالشذوذ أحد مواطن العلة، نوع من أنواع العلة، وإن جعله العلماء نوعا مستقلا من شروط الحديث الصحيح. تفضل شيخ عبد الرحمن.
لكن الشذوذ قبل ظهوره هو نوع من العلل، ولذلك كثيرا ما يعلل الأئمة بعض الأحاديث بأن فلانا روى الحديث على وجه مخالف للأول وهو أثبت وأوثق منه. والحقيقة أن المعلل أعم من الشاذ. فالشذوذ نوع من العلل كالاضطراب والقلب، والله أعلم. وهذه أشهر المصنفات في العلل. أولا علل الحديث لابن أبي حاتم
ولابن عبد الهادي رحمه الله تعالى تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، شرح كان بدأه على علل الحديث ولم يتم، طبع منه مجلد واحد فقط. نعم.
ثانيا العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل. ثالثا العلل لابن المديني،
القدر الموجود من علل ابن المديني قطعة لا تزيد على مثلا 25 لوح التي حققها قلعاجي قديما والشيخ محمد مصطفى الأعظمي، اللي هو القدر الموجود من العلل ومعرفة الرجال ابن المديني، هذا لا يمثل واحد على 20 أو 30 من الكتاب الأصلي، هذا القدر الذي وجد. طبعا ضيف إلى ذلك مثلا كتاب التمييز لمسلم، كتاب التمييز لإمام مسلم كتاب علل من الدرجة الأولى، وأضيف مثلا علل الترمذي الصغير والكبير، التلميذ له عللين صغير وكبير اللي هو ترتيب أبو طالب، وأكبرها على الإطلاق هو كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني. ومما يفيد في يعني الكلام كتب العلل المعاصرة، خاصة رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات الإسلامية، خاصة جامعة الأردن، قاموا بجهد مشكور ولهم اهتمام بالدراسات النقدية، فطبع منها منهج البخاري في التعليل لأبو بكر كافي بإشراف المليباري الدكتور حمزة بن عبد الله، والوهم في روايات مختلف الأمصار لعبد الكريم الوريكات. وهذه الدراسات المعاصرة التي يعني أسهمت بنوع جيد في طرق كشف العلة وبيان العلل ونوعها، وإبراهيم بن الصديق له مجلدان كبيران على العلل في كتاب ابن القطان الوهم والإيهام، الواقعين في كتاب الوهم والإيهام لابن القطان كتاب مطبوع في مجلدين، وأجناس العلة لمصطفى باجو كتاب في مجلد جيد له، يعني له جهد مشكور في جمع مسالك العلة عند الأئمة النقاد. والكتب التي تكلمت على الصحيحين ككتب الدارقطني وأبو علي الجياني وغيرها من الكتب، هذه مما أيضا يعني تسهم وتضيف إضافات جيدة، إضافة إلى كل كتب الشيخ حمزة بن عبد الله المليباري اللي هي الحديث المعلول، وله أيضا له 5 أو 6 كتب، التصحيح عند ابن الصلاح في الأعصار، الكلام على التصحيح عند ابن الصلاح، وأيضا له كتاب في علوم الحديث في ضوء تطبيقات الأئمة النقاد، وغيرها من الكتب الموجودة للشيخ حمزة وهي كثيرة. كتب كما قلت الشيخ العوني حاتم العوني أيضا كتاباته جيدة ولها إسهام جيد في كشف العلة وبيانها، وتوقف الطالب على طريق الطلب بشكل جيد ورائع. كل هذه الأمور، الإرشادات لطارق عوض الله من أجل مسألة المتابعات في الشواهد، كل هذه القضايا والمسائل بتسهم في بناء الطالب في تلم يعني تذوق تنقله نقلة من الجانب النظري اللي شغال فيه بقاله سنين إلى نوع من الممارسة والتطبيق وغيره من المسائل. فضش خبر أحمد. نرجع بقى للكلام بعد الكلام على الشذوذ والعلة، نرجع لكلامنا مرة أخرى على كلام الشيخ الطحان على الحديث الذي ذكرناه، وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد.
صفحة كم يا شيخ؟
هنرجع إلى 198.
نعم
198.
استحسان اكتفاء الباحث.
استحسان اكتفاء الباحث في الاسناد بقوله صحيح الاسناد
الحكم على الإسناد. هذا الحديث لم نقرأه.
لم نقرأه.
97. نعم.
الحكم على الحديث. نعم.
نعم. الحكم على هذا الحديث
اللي هو حديث النسائي اللي هو من رواية إسماعيل بن مسعود عن خالد بن حارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. نعم.
الحكم على هذا الحديث، المقصود بالحكم على الحديث بيان مرتبته من الصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع، وذلك بعد دراسة إسناده على الوجه الذي سبق آنفا. أما بالنسبة للحكم على هذا الحديث الذي درسنا إسناده فهو كما يلي: أولا، أن رجال الإسناد الستة كلهم ثقات، أي عدول ضابطون، يعني أن رجال الإسناد رجال الصحيح، وإن كان بعضهم وهما عمرو بن شعيب وأبوه شعيب، مفروض عمرو بن شعيب وأبيه شعيب، ليس من أعلى رجال الصحيح بل هما من أدنى رجال الصحيح. ثانيا، إن سند الحديث متصل، وإن كان فيه شوب انقطاع في عنعنة شعيب عن جده عبد الله بن عمرو،
ذلك لأن شعيب مذكور في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين. قوة ثابت السماع، نعم، شعيب كفله جده وتربى في حجره لأن أباه محمد مات وهو صغير، وهو ثابت السماع من جده في مستدرك الحاكم وفي سنن أبي داود وغيرهما، لكن سماعه منه قليل، ليس يعني الأحاديث التي رواها شعيب عن جد عبد الله بن عمرو ليست بالكثرة التي يعني ترشح لقبول مروياته إذا عنعن، وهو هنا قد عنعن، يعني أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم.
ثالثا، لم يظهر لي في حدود الطلاع شذوذ أو علة في سند هذا الحديث أو متنه، مما تقدم أقول إن الحديث صحيح لكن ليس في قمة أنواع الصحيح، وإنما هو من أدنى مراتب الصحيح أو هو من أعلى مراتب الحسن، والله أعلم. هذا وقد روى الحديث غير النسائي الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وسكت عنه، ومعلوم أن ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج على المعتمد.
هذه أيضا فيها نظر، ما سكت عنه أبو داود فهو صالح للاحتجاج، لا العكس، في أبحاث خرجت وكلام لكثير من أهل العلم أن المسكوت عنه عند أبي داود فيه ضعيف كثير. نعم.
وقد قال الذهبي: الحسن أيضا على مراتب، فأعلى مراتبه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده.
هو بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة القشيري عن أبيه عن جده، وهذا الكلام ذكره الذهبي رحمه الله تعالى في الموقظة. هذا المراتب يعني يذكر، يقول الصحيح مراتب فأعلاها فلان عن فلان عن فلان، والحسن مراتب أعلاها بهز بن حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه عن جده، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وابن إسحاق عن التيمي، وأمثال ذلك مما قيل إنه صحيح. تفضل.
وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده وابن إسحاق عن التيمي وامثال ذلك مما قيل إنه صحيح وهو من أدنى مراتب الصحيح. استحسان اكتفاء الباحث في الإسناد بقوله صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد، مر بنا أن كشف العلة والشذوذ في الحديث نفيا أو إثباتا أمر صعب جدا لا يقوى عليه كل باحث أو مشتغل بالحديث، لكن يستحسن في حق الباحث في الأسانيد أن يقول في نهاية بحثه عن مرتبة الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد، ولا يتعجل فيقول صحيح أو حسن أو ضعيف.
نحن في الأزمنة المتأخرة، هذه الأزمنة التي نعيش فيها يعني التي بينها وبين يعني السلف الذين كانت لهم عناية فائقة بدرس الحديث، مسألة الاستقلال بالتصحيح والتضعيف، يعني ابن الصلاح له عليها كلام ان هو يغلق باب التصحيح والتضعيف في الاعصار المتأخرة ابن الصلاح فين؟ في 640 يعني في القرن السابع. فاذا كنا في هذا الزمان احنا نجتهد في ان نفهم لان معظم الدراسات الحديثية الموجودة في الجامعات الغالب الاعم الغالب في الدراسات الحديثية ان الطالب بيخرج الحديث على اللفظ، يعني تخريجه في رسالاته العلمية سواء ماجستير او دكتوراه ما هو الا عزو لمواضع الحديث في الكتب، وهذا لا يسمى استخراج ولا يعني لا يسمى تخريج ولا بحث علمي ولا يعني يصل الطالب الى التمكن ولو عاش عمر نوح عليه السلام. فنصيحتي للطالب ان اذا خرج الحديث اذا خرج ليكون مخرجا لا يكون الا يعني باحثا عن الطرق. الناس تخرج على ايه؟ تخرج على طرق الحديث وليس على الفاظه. ليه؟ لان الالفاظ معناها ان هو مهتم بهذه اللفظة فقط من خرجها، كون الإسناد في حياة عقارب هذه مسألة لا تعني، إنما المراد في الدرس الحديثي هو نظر في أحوال الأسانيد وأحوال الرواة الذين ترجموا الذين يعني ذكروا في هذا الإسناد. فمسألة التخريج على اللفظ لا قيمة لها في الزمن الحاضر، خاصة عند وجود الحاسب الآلي. أنا بضغطة زر أستطيع أن أخرج لفظة حديث من 20-30 كتاب. طب ماذا بقي على الطالب المتخصص لو في قسم السنة في قسم الحديث؟ بقي عليه ان يجمع هذه الطرق وينظر في مواطن الالتقاء ومواطن الاختلاف وكشف العلة ونحو ذلك حتى يفهم. يعني الذي نبغيه الان في الجامعات لا ان يحكم الطالب على الحديث، ان يفهم كلام اهل العلم. يعني مسألة ان يستقل بحكمه ما هو داري عن شيء اساسا. معظم طلبة الماجستير الا من رحم لا يستطيع ان يستقل بالحكم على حديث، غايته ان يفهم. ان فهم يبقى ده شيء جيد، لان المقصود في الرسائل انها تمرين للطالب. يعني انا اخذ كلام طالب في ماجستير ودكتوراه لاعمل به في الحكم على حديث صحة او ضعفة، هذا محتاج يعد له 20 سنة يخرج وينظر في الطرق والاسانيد ويقرأ في علل ويشمم انفاس اهل العلم حتى يستقل بالحكم. انما الذي نريد ان يكون الطالب المتخرج اللي حمل رسالة دكتوراه في قسم الحديث يكون بيفهم، لان الطالب غاية هم يوم ما يسجل عايز يناقش في سنة ماجستير وفي سنتين دكتوراه، فمشغول بإعداد البحث ويرى نفسه باحث ويعني يفوت وتقع منه مسائل كثيرة جدا فيتخرج وما فهم شيء. فلما الاستعجال؟ اقعد لك سنة سنتين وتدرب وانظر، لن تستطيع مسك الكتاب بعد التخرج. يعني بعد الدكتوراه دي والانشغالات والتدريس شمال ويمين، هذه هي مرحلتك التي تدرس فيها التي تستطيع أن تتعلم وأنت متفرغ للبحث. فلا تتعجل، انظر تعلم، لأن كثير من المتخرجين لا يفهمون شيء وتقعد تتكلم في باب العلل ده كأنك تتكلم في ألف ليلة وليلة، يعني تتكلم في قصة تانية خالص، لا تجد من يفهمك فضلا عن أن يتجاوب معك في قضية الدرس الحديثي فيما يتعلق بباب العلل. فنصيحة لإخواننا الدارسين في مراحل الماجستير والدكتوراه أو الطلبة المتفرغين، لا تعجلوا، يصبر ويشامم أنفاس أهل العلم حتى يتأهل لذلك. فضل شخص الله.
لأنه بالنسبة لقوله عن الحديث صحيح أو حسن ربما يوجد حديث آخر يعارضه في معناه وسنده أقوى، فيكون الحديث الذي حكم عليه بالصحة شاذا، أو ربما اكتشف في الحديث علة غامضة لم يستطع الباحث اكتشافها.
أقول يعني هذا الكلام يعني تقوية قلوب إخواننا الدارسين. أنت فقط عليك أن تفهم كلام أهل العلم، وأنا أجزم جزما يقينيا أنه ما من حديث في كتب السنة إلا وللأئمة عليه كلام، إما مباشرة وإما بالكلام على رواة هذا هذا الحديث. لكن هذا إنما يكتشف مع الصبر. لن تعدم فائدة وكلاما لأهل أمال اللي بيعلل الآن، اللي يصل الآن إلى كشف علة في حديث، كيف يكتشفها؟ في المنام أو بالتخمين وبالقرائن الموجودة في كلام أهل العلم. فأنت اصبر في البحث، ولن تعدم كلاما لأهل العلم الكبار في القرن الثاني والثالث اللي ذكرناهم على الصبور هنا أكثر من مرة، لن تعدم لأحدهم كلاما على الحديث، إما مباشرة بتصحيحه أو تضعيفه، وإما على الراوي الذي روى هذا الحديث بتجريحه أو بتوثيقه. فانقل كلام اهل العلم لكن بتأني.
وبالنسبة لقوله عن الحديث ضعيف ربما وجد له تابع او شاهد يقويه ويجبره فيرتقي الى مرتبة الحسن لغيره، فالأولى في حق الباحث إذن أن يقول في نهاية بحثه عن الحديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد أو ضعيف الإسناد.
نعم، الموضة الموجودة الآن في الكتب يعني التي يعني حدث فيها طفرة قوية جدا في الصحوة المعاصرة، إن كثير من الطلبة يكونون في سن الطلب يعني سنه 30 سنة ولا شيء، ويعمل على تخريج حديث كتاب أو جزء حديثي أو نحو ذلك من أول وهلة كده، من أول مؤلف يقول صحيح حسن ضعيف، صحيح لغيره حسن لغيره، وعمال إيه على طول أحكام. لماذا؟ فأنت يعني الشيخ بيقول هنا تأنى ولا تحكم، لا تستقل بالحكم على الحديث، ولكن قل صحيح الإسناد ضعيف الإسناد حسن الإسناد، لعلك بعد فترة من الزمن تعيد النظر في كتابك فتجد الحديث طرق لم تتوقف عليها أثناء لم تقف عليها أثناء بحثك، أو تكتشف في الحديث علة، أو كنت ضعفت الحديث فوجدت له بعد ذلك تابعا قويا فيقوي الحديث أو شاهد يقويه، إلى غير ذلك من وسائل المراجعات التي يرجع فيها أهل العلم أخذا ونظرا، في خاصة أن هذا علم يعني لا تجد من يوقفك على وسائل تعلمه مرحلة مرحلة. فالشيخ هنا يقول إن الطالب لا يجزم بتصحيح أو تضعيف، بل يقول صحيح الإسناد حسن الإسناد ضعيف الإسناد ونحو ذلك، حتى يتسنى له الرجوع بعد ذلك فيحكم على الحديث قطعيا بالصحة أو بالضعف. لكن الموجود في هوامش الكتب هذا يعني فيه من الخطأ الكثير جدا.
وقد فعل هذا كثير من الأئمة السابقين، منهم الحاكم
أبو عبد الله،
هذه أبو عبد الله،
إيه أبو عبد الله.
منهم الحاكم أبو عبد الله والحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد وغيرهما، والظاهر أن الوقت لم يسعفهم ليتمكنوا ليكملوا النظر في كشف الشذوذ والعلة، فتحرجوا من القول بأنه صحيح أو حسن.
لا نعرف أن الحافظ الهيثمي كان زوج بنت الحافظ العراقي ولازموا أكثر من 10 سنوات، وهو الذي سافر بالولي العراقي أحمد اللي هو ابن أبو زرعة ابن الحافظ العراقي، سافر به إلى دمشق ليسمع من المزي وعلماء الشام في ذلك الزمن. فتخيل مثلا الهيثمي كان ملازم 10 سنوات أو أكثر، وهو زوج بنته يعني داخل طالع عليه في كل وقت بلا تحرج، ومع ذلك كان يسع إن يقول مثلا صحيح. نعم الهيثمي عنده تساهلات كثيرة في الحكم على الأسانيد، لماذا؟ لأن الجهد اللي بذله الهيثمي في مجمع الزوائد جهد جبار، يعني 10 مجلدات فيه ما يزيد على 10,000 رواية، فلابد أن يقع الوهم. وإن كان يعني هذه المدرسة هذه الفترة الزمنية الفترة التي كان فيها الهيثمي ومن قبله بقرن أو قرنين وما بعدهم ليس فيها مبرزين يعني في علم العلل في ذلك الزمان، إذا استثنينا مثلا الحافظ ابن حجر والسخاوي لأن لهم اهتمام بهذا الباب والحافظ ابن رجب، لكن على أي حال الاحتياط واجب، والطالب لا يتجاسر على الحكم على الأحاديث صحة وضعفا وهو بعد لم يتأهل. كثير من المعاصرين الذين ألفوا ندموا على أنهم أخرجوا كتبهم قبل تحريرها، ويحتاج إلى أن يرجع ويحتاج إلى أن يعيد النظر. إذا سألت الشيخ عن أنت قلت على حديث كذا في كتاب يقول لك هذا والله هذا أنا راجع عنه، يعني أحتاج إلى إعادة نظر في الكتاب كله. لماذا؟ لأن كان ساعتها الشيخ أخرج هذا الكتاب له من السن 30 سنة ولا أقل ولا أكثر، وبعد 20 سنة من النظر والتأمل رأى أن هذا الكلام ما كان ينبغي أن يخرج أصلا. ولا أقول هذا الكلام من باب أن الناس تكف عن الدرس، لا، ولكن مع التأني والصبر وعدم التعجل.
وقد قال علماء المصطلح إن المحدث إذا قال عن حديث إنه صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قوله صحيح أو حسن، قال ابن الصلاح قولهم هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد دون قولهم هذا حديث صحيح أو حديث حسن.
يعني صحيح أو حسن معناه أنه فصل في القضية، أما صحيح الإسناد يعني الإسناد الذي أمامي أو الأسانيد التي وقفت عليها. أن لو قلت صحيح معناه خلاص أنك فحصت جميع الأسانيد ونظرت في جميع الرواة، ويعني نظرت في مواطن العلة فلم تجد علة، وكل ما يطرأ على ذهنك من احتمال التعليل أنت دفعته بشيء في الأسانيد التي أمامك. فإذا قلت صحيح معناها أني خلاص أغلقت الباب، يعني نظرت واستوعبت البحث ولم تجد شيئا تعلل به الحديث.
لأنه قد يقال هذا حديث صحيح الإسناد ولا يصح لكونه شاذا أو معللا، غير أن المصنف المعتمد
المصنف المعتمد منهم
إذا اقتصر على قوله إنه صحيح الإسناد ولم يذكر له علة ولم يقدح فيه، فالظاهر منه الحكم له بأنه صحيح في نفسه، لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر، والله أعلم.
هذا مما تتجازف فيه يعني أقوال أهل العلم في مسألة إن العلة والقادح، عدم العلة والقادح والأصل والظاهر، هذه مسألة يعني فيها أخذ ورد بين أهل العلم. نعم.
مثال آخر ليس في الكتب الستة. هذا مثال آخر لدراسة الإسناد اخترته من غير الكتب الستة ليتدرب الباحث على إخراج بعض التراجم من الكتب التي لم تترجم لرجال الكتب الستة. هذا المثال من سنن الدارقطني، وهو قال الدارقطني: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن سعيد الجمال قال حدثنا هاشم ابن الجنيد أبو صالح قال حدثنا عبد المجيد ابن أبي رواد قال حدثنا مروان بن سالم عن الكلبي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا.
يقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فوضعوا الرأي فضلوا. معنى الحديث على وجه الإجمال إن إنما هلكت بنو إسرائيل حين حدث فيهم المولدون أبناء السبايا، السبايا اللي هم أسيرات الحرب وصاروا ملك يمين وأنجبوا منهم أولاد كثيرة، فضلت بني إسرائيل حين كثر فيهم هذا فوضعوا الرأي، يعني عملوا برأيهم وتركوا الشريعة المنزلة فضلوا. نكتب الإسناد و يعني ننظر في كيفية النظر، لكن اقرأ لي بس الخمس أسطر هذه اللي قبل الكلام على الأسانيد ثم نرجع إلى الصبور إن شاء الله. كيفية إخراج التراجم.
نعم. كيفية
يقول يعني إن مثلا الدارقطني أنزل، يعني الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى توفي سنة 385 هجري، وأصحاب الكتب الستة بينهم وبين الدارقطني قرابة 85 سنة، ففي هنا مرحلة زمنية فيها رواه ليسوا في رجال الكتب الست، يعني ليسوا في تهذيب الكمال ولا في أصوله ولا في فروعه. فاللي يترجم لشيخ الدارقطني اللي هو عبد الله ابن محمد ابن سعيد الجمال، هذا ليس موجود لا في تقريب التهذيب ولا في الكاشف ولا في تهذيب الكمال ولا في متعلقات الكتب الست، فلابد من النظر في ايه؟ في شيء آخر. فيقول: حدثنا عبد الله ابن محمد ابن سعيد الجمال. طب الجمال هذا يعني الدارقطني عراقي، كان من دار القطن هي محلة في بغداد، وعادة ان شيخه حدثه في العام بالغالب يعني يعني انت بتستخدم القرائن، بتنظر الاول مثلا الدارقطني عراقي بغدادي، يبقى ممكن يكون الشيخ هذا ايضا بغدادي وله ترجمة في تاريخ بغداد. طب اذا لم اجد الحديث في تاريخ بغداد، نقول مثلا الدارقطني كان رحل وسمع الحديث من شيخ دمشقي، ننظر في تاريخ دمشق، فتبدأ تنظر في ايه؟ في كتب اخرى تستخدم الايه القرائن لتعيين الكتاب اللي هتنظر فيه في ترجمة الراوي. فتقول مثلا ايه؟ ننظر في تاريخ بغداد فتنظر في فهرس الكتاب فتجد الراوي، او في تاريخ دمشق فتنظر فتجد الراوي، وهكذا. اقصد يعني ان هذا المثال الموجود معنا رواته من تحت، يعني من عند الامام المصنف، ليسوا في الكتب الست، فعند التخريج لهم عند الترجمة لهم لن نرجع إلى الكتب المشهورة اللي هي في رواة الكتب الستة، وإنما سننظر في طرق أخرى للوقوف على هذه التراجم.
كيفية إخراج التراجم لهذا الإسناد: ننظر أولا إلى مؤلف السنن وهو الدارقطني، فنرى أنه ولد سنة 36 للهجرة، وتوفي سنة 85 للهجرة، إذن هو متأخر في الزمن، فليس في شيوخه المباشرين راو من رجال الكتب الستة، فعلينا أن نبحث عن مصدر آخر للتراجم، فننظر إلى منطقة الدارقطني فنرى أنه من محلة في بغداد تسمى دار القطن، فهو بغدادي. إذن فيغلب على الظن أن يكون شيخه المباشر من بغداد، ونحن نعلم أن للخطيب البغدادي كتابا كبيرا في تراجم محدثي بغداد وعلمائها وأعيانها، وهو تاريخ بغداد، فنتناوله ونراجع فيه في حرف العين في من اسمه عبد الله، لنرى عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال، فنجده في المجلد العاشر صفحة 120. أولا، عبد الله بن محمد بن سعيد الجمال. قال الخطيب: أبو محمد المقرئ المعروف بابن الجمال. وقال الخطيب: أخبرنا محمد بن علي بن الفتح قال: سمعت أبا الحسن الدارقطني ذكر أبا محمد بن الجمال فقال: كان من الثقات، ثم روى أنه مات سنة 23 و300 للهجرة.
ثانيا، يعني الدارقطني رحمه الله تعالى روى عن الجمال ووثقه. الخطيب نقل عن محمد بن علي بن الفتح قال: سمعت أبا الحسن اللي هو عمر بن علي الدارقطني رحمه الله ذكر هذا الراوي اللي هو عبد الله بن محمد ابن الجمال فقال: كان من الثقات، وانه مات سنة كذا، اضاف عليه سنة الوفاة. نعم، بهذا راوي ثقة. نعم. طب عندك وقت نكتب الاسناد ولا ما في وقت؟ طيب،
استاذنكم شيخنا، نكم ان شاء الله في الحلقة القادمة.
طيب، اكمل في الحلقة القادمة.
بارك الله فيكم. بالنسبة لسؤال الحلقة السابقة كان: اذكر اهم الخطوات التي يجب ان نتتبعها لدراسة الاسناد. تفضل اخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. من اهم الخطوات التي يجب ان نتتبعها لدراسة الاسناد: اولا، تعيين الرواة، اي من هو الراوي بالضبط. ثم نبحث في تراجم رجال الاسناد لمعرفة ما قاله علماء الجرح والتعديل، فان كان من رجال الكتب الستة فنبحث عنه في الكمال، في كتاب الكمال لاسماء الرجال للحافظ المقدسي.
لا، دعك الكمال غير مطبوع، خليك في تهذيب الكمال على طول.
في تهذيب الكمال للحافظ المزي، او تذهيب التهذيب، او تذهيب التهذيب، او الكاشف، وكلاهما للحافظ الذهبي. او تهذيب التهذيب او تقريب التهذيب، وكلاهما للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم ان كان البحث عن اتصال السند، وذلك بالنظر الى صيغ التحمل، وهي اخبرنا او حدثنا، وهما من اعلى صيغ التحمل. ثم ننظر إن كان الحديث فيه عنعنة فننظر إلى حال الراوي، فإن كان مدلسا فلا يقبل حديثه، وإن كان ثقة فنقبل حديثه.
لا، للتدليس قلنا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جعلهم طبقات، فقبل الأئمة رواة الطبقة الأولى والثانية، من عند الثالثة لهم فيها شرط: إن تحقق يقبل، ما تحققش لا يقبل، الرابعة والخمسة تترك، يبقى الأولى والثانية مقبولة والرابعة والخمسة مرفوضة، والثالث بشرط ان تحقق قبل، اللي هو ان الراوي من الوليد بن مسلم مثلا بيدلس تدليس التسوية، فاذا صرح بالسماع في جميع طبقات الاسناد اللي فوق، يعني الاوزاعي وفوق الاوزاعي الى الصحابي، اذا صرح بالتحديث في جميع الطبقات فنقبل حديثه. طبقة فيها عنعنة يعني حتى وان كانت في غير شيخه، هذا لا يقبل. تفضل.
بعد ان نظرنا الى الراوي ان كان في الكتب الستة، فنذهب الى الكتب التي ذكرناها. فإن لم يكن من رجال الكتب الستة فننظر إلى كتب التراجم العامة، وهي مثل التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ثم ننظر بعد ذلك إلى الشذوذ والعلة، وحضرتك حفظك الله تكلمت في الشذوذ والعلة، جزاكم الله خير.
وإياكم.
طيب، أحسن الله عليك فضل الشيخ. أسئلة هذه المحاضرة،
تكلم عن الشذوذي، سؤال المحاضرة، تكلم عن الشذوذ والعلة، تكلم عن الشذوذ والعلة، واذكر أهم مصنفات العلل، واذكر أهم مصنفات العلل وطريقة الاستفادة منها.
انتهى السؤال شيخ. أحسن الله عليك فضل الشيخ، وجعل الله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا، على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري، والذي يقوم بشرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. صلى الله عليه وآله وسلم، علما بأن غد بإذن الله تبارك وتعالى سيكون اليوم الأخير في هذه الدورة المباركة. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.